بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: أيها الناس، إني قد بثثت لكم من المواعظ ما وعظ الأنبياء أممهم، وأديت إليكم ما أدى الأوصياء إلى من بعدهم، وحدوتكم بالزواجر فلم تستقيموا لله أنتم، أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشد بكم السبيل؟ صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع حاجة الأمة للعترة والأئمة، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال في حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يقتضي ذلك الكلام أن النبي صلى الله عليه وآله رأى حاجة الأمة الأشد إلى هذين الأمرين، فنبه عليهما ووجه إليهما باعتبار أن الأمة تحتاج إلى هذين الثقلين. فما هي حاجة الأمة للعترة والأئمة؟ بعد أن فرغنا من الحديث في بعض السنوات الماضية عن الحاجة إلى القرآن، تحدث العلماء كثيرا فيما يرتبط بالحاجة إلى الإمام، وقد عينا في ليلة مضت أن العترة عرفت في تراث أهل البيت عليهم السلام وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بأنهم الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. حديث العلماء والمتكلمين في هذا الجانب كثير ومتشعب، لكننا يمكن أن نوجزه في عنوانين رئيسيين. العنوان الأول نعبر عنه بالحاجة التشريعية، والعنوان الثاني سنعبر عنه بالحاجة التكوينية. بالنسبة إلى العنوان الأول وهو الحاجة التشريعية، ينطلق الحديث فيها من أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق هذا الخلق وجعلهم في هذه الدنيا لم يكن ذلك عبثا ولا اعتباطا، وإنما كان ذلك من أجل أغراض ومن أجل غايات. ولذلك يستنكر القرآن الكريم من يفكر أن أصل هذه الخلقة أو أن تفاصيل الحياة أمور يمليها العبث واللعب واللهو، فيقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما خلق هذا الإنسان من أجل غاية ومن أجل هدف. بعد الفراغ من هذه المقدمة، هذا الهدف الذي خلق من أجله الإنسان إما أن يكون سهل التناول لكل الناس أو أن لا يكون كذلك، وإنما يحتاج إلى من يدل عليه ويرشد إليه. ومن الواضح أن هذا الهدف وهو الحياة السعيدة في الدنيا والحصول على الجنة في الآخرة ليس أمرا سهلا وبسيطا ويمكن الاهتداء إليه بأيسر الطرق، ليس كذلك. ليش؟ لأن الطريق إليه لم يجرب قبل هذا الإنسان حتى يعيد مرة ثانية. لو أردنا أن نمثل مثالا، أنت تريد تروح إلى الحج، سفرة الحج، وفيها مناسك وفيها أعمال ومناطق جديدة، إذا سبق لك الذهاب مرة ومرتين فأنت عارف بالأحكام والمواقع، لا تحتاج إلى مرشد وإلى دليل. لكن الغالب أنك لو لم تذهب قبل ذلك ولم تتعرف على أحكام هذه السفرة ولا على مواقع المناسك، الغالب أنك تحتاج إلى دليل وإلى مرشد حتى تتيقن من أن طريقة نسكك هي طريقة صحيحة، وهذه سفرة بسيطة. فكيف إذا كان الأمر الطريق إلى الجنة والبعد عن النار؟ إذا كان الأمر كذلك فإن الحاجة أكبر، ولهذا لم يترك الله الإنسان في معمعة هذه الدنيا بمفرده، وإنما أرسل إليه الرسل وعين له الحجج والأوصياء والأدلاء. ولولا أنه فعل ذلك لكانت الحجة للخلق على الله. واحد جاء إلى هذه الدنيا لم يعمل عملا صالحا، لم يعبد الله بشكل صحيح، لم يصم في شهر رمضان، لم يحج بالكيفية الصحيحة، لم يصلي الصلاة التي أرادها الله، لم يجتنب المحرمات، يمكن له يوم القيامة أن يحتج على ربه بأن يقول هذا مبلغ رأيي ولم يكن هناك دليل ولا قائد يرشدني، فأنا سويت حسب رأيي. الله سبحانه وتعالى أرسل الحجج والأنبياء والرسل لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل. إذا جاء الرسول ودعا الناس وبين لهم الطريق وحذرهم المزالق ورغبهم في الطاعات، فأصبح الطريق المستقيم لهم واضحا ومضيئا، آنئذ تكون الحجة لله عليهم. ليش ما رحت في هذا الطريق؟ عرفناك إياه بواسطة الحجج الإلهية، لماذا لم تسلكه؟ هنا تكون الحجة، فلله الحجة البالغة. في الحالة الأولى لو لم يبعث حججا كانت حجة الناس على الله واعتذارهم مقبولا وتبريرهم معقولا، أما مع هذه الحالة لا، لا سيما أن من بعث من الرسل والأوصياء والحجج كانوا أحرص من الناس أنفسهم على أنفسهم. يعني مرة من المرات انت يجيك واحد دليل فيقول لك ترى الطريق المستقيم هكذا، انت هم ما تسمع كلامه، تقول له اصطفل، ذاك البعيد قلعة قلعه حسب التعبير. مرة أخرى لا، كما فعل الحجج الإلهيون يضحون حتى بأنفسهم من أجل إنقاذك أنت، يتعبون من أجل راحتك أنت، يقتلون من أجل نجاتك من النار ودخولك الجنة، إلى الدرجة التي أشفق عليهم ربهم. ها هو الله يصف نبينا محمد بأنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم وتعبكم وزحمتكم، كبير على رسول الله أن واحد يتزاحم ويتعب ويتأذى، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. أنا وأمثال قد نكون حريصين على المال وعلى مصالحنا الشخصية، رسول الله وأصفياء الله حريصون علينا، حريص عليكم بعد بالمؤمنين، هم رؤوف وهم رحيم. لا كل واحدة إليها معنى، الآن لسنا في صدد الحديث عنها. وإلى الدرجة التي يصفه القرآن الكريم عن كلام الله يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني أنت باخع نفسك أسفا، قاتل نفسك حزنا على آثارهم، على أن يتبعوا الهدى أو لا يتبعوا، هل قد مزاحم نفسك؟ وحتى قال ونقل عن ما أوذي نبي مثلما أوذيت، على شنو؟ علشان يحصل أموال؟ شهرة، سمعة، كشخة، لا، من أجل هداية هؤلاء الناس. وأمير المؤمنين عليه السلام وهو ثاني الحجج الإلهية يقول: أما لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أهون عندي من عطة عنز. لكن أنا ما أستطيع أسوي هالشكل. يجون يهجمون على بيته، ما يخالف. يضربون زوجته، ما يخالف. يؤخرونه عن منصبه، ما يخالف، من أجل أن يبقى كيان الإسلام، ومن أجل أن يبقى نور رسول الله صلى الله عليه وآله بين الناس. وهكذا سائر المعصومين عليهم السلام. لماذا صار كما نقرأ في دعاء الندبة: فقتل من قتل، وسجن من سجن، وأقصي من أقصي؟ ليش؟ هو كان يقدر الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام السجاد وغيره، كل واحد يقعد في بيته مستور مكفوف، يصلي صلاته ويعبد ربه إلى أن يأتيه نداء الموت، تنتهي القضية. لكن لا، وين هذه البشر؟ وين هذه الناس اللي تحتاج إلى الهداية؟ لازم يتصدى، لازم يروح، لازم يتكلم. فكون هذه الحياة الإنسانية من أجل هدف وغاية، يقتضي ذلك وجود إمام. إمام مو بالمعنى الخاص، لا، يعني من يؤم الطريق، يقصده ويأتم به سائر الناس، قائد، حجة، نبي في صورة الأنبياء أو في عدم الأنبياء، وصي من الأوصياء. هذا دورهم، أنهم يقودون البشر لما يرضي الله عز وجل ويسعد حياتهم الدنيوية ويبلغهم جنة الله في الآخرة. هذا الدور الأساس للأئمة وللعترة. ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يخلف شيئا في الأمة أعظم من كتاب ربه ومن هذه العترة الهادية. طيب، الإمام هنا هذا دوره الأصلي في توضيح الطريق إلى الله وفي قيادة الناس بذلك الاتجاه. غيره ما يقدر يسوي هذا. القرآن يقول: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. رح يتقدم أناس في هذه الأمة ويتسنمون منصب القيادة، لكن أنت أيها العاقل فكر: الذي يهدي إلى الحق وهو مهتد به بعلم الله عز وجل، أفمن يهدي إلى الحق هذا أحق أن يتبع أو لا؟ ذاك اللي يقول باستمرار: لولا علي لهلك فلان. ذاك اللي لابد أن يحتاج إلى شخص يقول له: ترى هنا غلط، وهناك خطأ، وهنا عثرة، وهنا زلة، وهناك لا تروح. غير أهل البيت عليهم السلام، غير العترة، كلهم كانوا محتاجين إلى علم العترة،
كانوا محتاجين إلى من يهديهم، فكيف يكونون هداة؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ ذاك هو نفسه يحتاج إلى من يهديه، ذاك يحتاج إلى من يرفع جهله، ذاك يحتاج إلى من يعلمه، فكيف يكون معلما وهاديا وهو محتاج في أكثر مسائله إلى من يهديه وإلى من يعلمه؟ فما لكم كيف تحكمون؟ هسا هذه قراءة إلا أن يهدى، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فيها قراءات. هل هي يهدي بإدماج يهتدي ويهدي كما عليه بعضهم، يعني هذا لا يقدر يهدي ولا يقدر يهتدي بنفسه إلا أن يهدى، يعني لا عنده هداية لنفسه ذاتية ولا عنده هداية لغيره إلا بأن يهدى من قبل العالم، يعني إنسان غير عالم لا يستطيع أن يعلم لنفسه ولا أن يعلم غيره إلا بأن يأتي شخص آخر معلم له وهو آل محمد. هذه الحاجة إلى الإمام ليست حاجة مؤقتة وإنما هي حاجة دائمة في حياة الإنسان كلها، من أول ما يبلغ التكليف الشرعي وإلى أن يموت، بل إلى يوم حشره، يوم نأتي كل أناس بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه، بعضهم العجيب أنه فسر يوم نأتي كل أناس بإمامهم، بعض التفاسير العجيبة تقول يعني بأمهاتهم. ليش بأمهاتهم؟ قال حتى عيسى ابن مريم لا يزعل، يقولوا مثلا نادوهم بآبائهم، شوي زحمة هذا ما عنده أبو، فإذا نادوهم بالأمهات، عيسى ابن مريم لا يصير عنده في نفسه شيء لعدم وجود أب له، زين وش بإمامهم وين؟ أمهاتهم وين؟ طبعا صاحب هذا التفسير اللي نقل عنه كعب القرظي وهو يهودي، وما إله مناسبة أصلا. لا، يوم نأتي كل أناس بإمامهم، أحد المعنيين أن الناس يأتون مع إمامهم، المعنى الآخر أنه لا، هو الإمام يأتي ويرى ماذا صنع هؤلاء. بعضهم قال لا، إمامهم يعني كتابهم، من قول الله عز وجل وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وهناك أكو تفسير أنه في إمام يعني الإمام المعهود، لأن عنده علم الكتاب وغير ذلك، كل شيء من العلوم أحصاها هذا الإمام. فأنت تستدل بكلام هو فيه كلام أيضا، هناك ما يسلمون به لأنه قالوا إمام، هناك في إمام مبين، يحتمل الكتاب ويحتمل الإمام أيضا. وهنا أوضح، يوم نأتي كل أناس بإمامهم، ولو أردنا أن نمثل لها تمثيلا عرفيا، لو أن سلطان البلاد أمر بجمع الناس، العادة ما هي الطريقة التي يجتمع بها الناس؟ العادة إما بحسب القبائل، تأتي كل قبيلة يرأسها فلان، هذه قبيلة تميم وهذه قبيلة شمر وهذه قبيلة كذا، أو بحسب التنظيمات الإدارية كل منطقة بمحافظها أو برئيسها أو ما شابه ذلك، لا يبرزون كأفراد في ذلك المكان. أيضا عندما يأتي الناس ينقسمون، على أي أساس ينقسمون هناك؟ هل كل واحد أبيض صفي اللي بجنبه أبيض، وهل كل واحد أسود مع من كان أسود، هل من كان طويل؟ لا، القضية حسب الانتماءات. من ينتمي إلى هذا الإمام يجي صف وراه، لواء ورايه، يقدمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حشرنا الله وإياكم خلف رايته ومعه، وراية أخرى يرفعها يزيد بن معاوية، تلك راية ينتمي إليها أناس في هذه الدنيا، هناك أيضا يجون بنفس الطريقة. أنت سرت وراء علي وتحملت ما تحملت واهتديت بما هداك، الوضع الطبيعي أنك تأتي خلف رايته في يوم القيامة، يوم نأتي كل أناس بإمامهم. هذا ذاك اليوم أو في هذه الدنيا. الحديث المتفق عليه بين المسلمين، من مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. زين، لو واحد إله بيعة لإمام وهو الشيطان، يموت موت جاهلية لو ميتة هداية؟ قطعا ميتة جاهلية. لو أن شخصا جاء وراءه عنده بيعة لإمام، يعني قائد، ولكن هذا الإمام من أكبر خلق الله، هذا يموت ميتة جاهلية لو لا؟ قطعا يموت ميتة جاهلية. متى لا يموت ميتة جاهلية؟ عندما يكون وراء إمام عادل منصوب من الله عز وجل ويهتدي بهداه، آنئذ لا يموت ميتة جاهلية. وإلا لو كان مجرد أن يكون عند واحد إمام من أي نوع، قائد من أي شكل، هذا كل الناس موجود عندهم في أمريكا، الناس عندهم قائد، في روسيا عندهم قائد، في فرنسا عندهم قائد، الكفار عندهم قائد، المسيحيون عندهم قائد، اليهود عندهم قائد، المسلمون المنحرفون عندهم، ماكو أحد ما عنده قائد. الغرض هو أن يكون ذاك الإمام إماما عادلا يهديه إلى الله عز وجل، عندئذ لا يموت ميتة جاهلية. وحديث أمير المؤمنين عليه السلام، إن لكل ألا وإن لكل مأموم إماما يهتدي به أو يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بقرصيه، ومن من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه. الإمام لذلك هنا في الكلام الذي قلناه قبل قليل يقول لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشد بكم السبيل؟ أنا بثثت لكم من المواعظ ما وعظ الأنبياء أممهم، وبلغت ما بلغت الأوصياء من بعدهم، اشتغلت عليكم، من تتوقعون غيري يسير بكم الطريق المستقيم ويرشد بكم السبيل القويم؟ فأول غرض من أغراض وحاجات الأمة إلى الإمام، إلى الأئمة، إلى العترة، حاجة تشريعية. كيف نسير إلى الله عز وجل؟ كيف نعبد الله؟ كيف نتوجه إلى الله؟ كيف نلتزم بأحكام الله؟ ما هي تلك الأحكام؟ لا يعرف ذلك إلا من كان ناطقا عن الله وهو النبي المصطفى وعترتي أهل بيتي كما قال صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ورد في كثير من الروايات الإمام ودوره في هذا الجانب، وقد نتعرض في بعض كلمات الإمام الرضا عليه السلام كما سيأتي إلى هذا الجانب، لكن الآن نحن في العنوان الرئيسي: الحاجة التشريعية، حاجة الناس إلى معرفة التشريع، إلى معرفة العبادات، إلى معرفة المعاملات، إلى معرفة العقائد، إلى سلوك الطريق إلى الجنة، إلى الابتعاد عن المزالق. هذه الضمانة الوحيدة هي عند رسول الله وعند آل محمد. بمفاد الآية القرآنية المباركة التي تلوناها، لم يحتج أئمة أهل البيت إلى أي أحد من الناس في أي علم من العلوم، سوف يكون لنا حديث عن علم الأئمة، وقد احتاج إليهم أكبر رؤوس المسلمين في التفسير والقرآن والأحكام والعقائد وغير ذلك. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. هذه الحاجة الأولى، الحاجة التشريعية. ومنها فهم لولا الإمام لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها على أحد المعنيين اللذين سوف نتحدث فيهما. عندنا روايات في هذا الباب اللي تشير إلى ما ذكرنا، منها ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل. لأن فلسفة الخلق تنتفي، إذا إمام عادل ما موجود هذا خدش في حكمة الله، في عظمة الله، في جلال الله، في غاية الخلق. يا رب أنت خلقت الخلائق وتركتهم هكذا من غير هاد ومرشد، إنما أنت منذر يا رسول الله ولكل قوم هاد يهدي القرن الذي هو فيه. شو معنى تتعطل هذه عندما تصل إلى زماننا؟ وهذا من جملة ما يستدل به على وجود وبقاء واستمرار حياة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل. وفي حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام قال: والله ما ترك الله أرضا منذ قبض آدم إلا وفيها إمام يهتدى به إلى الله هو حجته على عباده. لا تبقى الأرض بغير إمام حجة الله على خلقه منذ آدم، إما إمام نبي ظاهر وإما إمام وصي. ما يمكن أن تكون أرض في أي مرحلة زمنية من المراحل الزمنية خالية من حجة الله، نبيا كان أو إماما، لا يمكن ذلك على الإطلاق، لأنه ينتهي إلى العبث، ينتهي إلى خلاف حكمة الله عز وجل، ينتهي إلى أن الله خلق خلقا ولو في هالفترة الزمنية ثم تركهم من غير حجة، هؤلاء سوف يحتجون على الله ولا تصدق فيهم لكي لا تكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا، هاي الحجة لهم على الله. فلابد أن يكون في كل زمان هذا الأمر. وهكذا أحاديث أخرى ذكرها شيخنا الكليني أعلى الله مقامه في كتاب الكافي في الأصول من الكافي، باب أن الأرض لا تبقى بغير حجة وإلا لساخت بأهلها. المعنى الأول لساخت بأهلها هو هذا، أنه يحصل الفوضى الفكرية، يحصل الضلال عن منهج الله، تحصل العقائد الباطلة، وماكو عندنا إمام من الله يفصل بين الحق والباطل. هذا معنى واحد من معاني لساخة الأرض. المعنى الثاني نتكلم عنه في الحاجة التكوينية بعد الصلاة على محمد وآل محمد. المعنى الآخر أن هناك حاجة في وجود الكون لوجود الحجة الإلهية، نبيا كان أو وصيا، وإلا هذا الكون لا يبقى. أعيد، نفس هذه الأرض اللي عبر عنها في الروايات، الكون بحسب تعبيرنا مربوط بمجموعة أمور في بقائه واستمراره، من تلك الأمور وجود الحجة الإلهي، وجود النبي في زمان حضور النبي، أو وجود الإمام في زمان عدم وجود النبي. رح أقرأ لك أولا بعض الروايات ثم أنظر لك ببعض التنظيرات حتى يرتفع الاستيحاش والتعجب، وأقول لك أن هذا رأي يذهب إليه جملة من علماء الإمامية. من الروايات هكذا، الرواية مذكورة أيضا في الكافي للكليني عن الإمام الرضا عليه السلام، الراوي يقول: قلت لأبي الحسن الرضا: أتبقى الأرض بغير إمام؟ الأرض تبقى تستقر تستمر بغير إمام لولا؟ قال: لا، لا تبقى. قلت الراوي: فإنا نروي عن أبي عبد الله جدك الإمام الصادق أنها لا تبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله على أهل الأرض. قال: لا، لا تبقى، إذن لساخت. الراوي يقول: أنا قلت للإمام الرضا: عندنا رواية أن الأرض لا تبقى إلا إذا كان الله ساخطا على العباد، يعني تبقى الأرض مع سخط الله وغضبه على عباده. إمام الرضا قال: لا، الأرض لا تبقى أصلا، وإذا ما كان الإمام، ما كان الحجة، ما كان النبي، الحجة بين قوسين هنا مو فقط بمعنى الحجة القائم، وإنما الحجة الإلهي، سواء كان نبيا أو كان إماما، وسواء كان في هذا الزمان أو في زمان الإمام الصادق. قال: لا، لا تبقى، لأنها عندئذ لو بقيت لساخت، تنتهي، تدمر، تنعدم. تقول: هذا شيء عجيب. في رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام أنها لو خليت من الحجة فإنها تمور بأهلها كما تموج البحار. شلون البحر لما يقلب حسب التعبير بأمواج الدنيا هكذا. طيب هذا المعنى شوية فيه غرابة. نقول في ذلك لا يشك المسلمون أن ملائكة الله عز وجل موكلون في هذا الكون بمهمات كثيرة بمقتضى ما ورد في القرآن فالمدبرات أمرا، بمقتضى ما ورد في الروايات الكثيرة المعروفة بين الفريقين، بمقتضى ما دل على أن مثل إسرافيل بيده إنهاء الكون بعد إذن الله بنفخة واحدة، وبيده إعادة الكون بنفخة واحدة ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذا كل بيد إسرافيل بعد إذن الله عز وجل. الملائكة إذن يتصرفون في الكون، يدبرون الكون، بقاء الكون على حاله هذا لهم مدخلية فيه بعد إذن الله تعالى لهم في ذلك. هذا صحيح ولا لا؟ هل تعتقد أن إسرافيل أقيم عند الله وأفضل عند الله من سيد الأنبياء محمد؟ إسرافيل يشرفه أن يكون خادما لرسول الله، بل جبرائيل يشرفه أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وآله. ذولاك عندهم هذه الإمكانات في الكون، ونظام الكون يقوم على أساسها رسول الله، والعترة الهادية لا يستحقون مثل هذا الأمر لو ثبت بالروايات. ما هي قيمة هذه الأمور؟ ليست لها قيمة كبيرة في جنب أكرم خلق الله وأفضل خلق الله وأحسن خلق الله محمد وآل محمد. نحن نجد أن هؤلاء بلا ريب أفضل من الملائكة مجموعين، مو من أحد الملائكة. عندنا روايات أن بعض المؤمنين يفضلون الملائكة. الإنسان من الممكن بعمله أن يصل إلى موضع أفضل من بعض الملائكة. النبي محمد مو أفضل من هؤلاء؟ طيب ذاك عنده تدبير الكون، مقسمات، موزعات، هذا يسوق الرياح وذاك يصنع كذا، وهذا به ينزل المطر، وهذا الخصب بإيده، وذاك كذا وذاك كذا، وهذا إفناء العالم وذاك إحياء العالم. أصحاب هذا الرأي يقولون إن اعتماد الكون على ملائكة الله عز وجل هذا أمر مسلم عند المسلمين، ورسول الله وعترته أفضل من الملائكة، فلا تستكثر إذن أن الكون يرتبط بوجود هذه الصفوة الطيبة الطاهرة في بقائه واستمراره إذا ثبت ذلك بالأدلة الواردة والصحيحة. أكثر من هذا، بعض القوى الطبيعية الموجودة في الكون شنو قيمتها هذه؟ مع ذلك الكون يعتمد عليها. الآن العالم اللي يتحدث عن ما يسمى بثقب الأوزون، هو مو ثقب وإنما طبقة الحماية كما يقولون في الستراتوسفير تخف، فهذا مثل درع إلى الأرض إذا صار رقيق تنفذ الإشعاعات الضارة وتسبب مشاكل وسرطانات وتأثر على النباتات وتأثر على التربة وتعكس الدنيا حسب التعبير. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الطبقة بسمك معين، هذه تحمي الكون من الانهيار ومن الاندثار ومن الفناء، وهذه قوة بسيطة، هذا غلاف الأوزون كما يسمونه، هالطبقة هذه تحمي الكون. شنو قيمة هذا؟ وما هو في قياسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وما هو في قياسه إلى أمير المؤمنين وأئمة الهدى، وكيف صار ارتباط هذا الأمر بحماية الكون وبقاء الكون أكثر وأهم من ارتباطه بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا المعدل كثير من الموارد الله سبحانه وتعالى جعل قوى عنده هينة لا شيء، عظمة الله في هذا أعظم مما نتصور، بحيث لو عمد سبحانه وتعالى إلى بعض الأشياء الصغيرة هذا الكون كله ينتهي في لحظة واحدة. هذا المنبر اللي أنا قاعد عليه، وذاك الكرسي اللي أنت قاعد عليه، وهالأرض اللي نستقر عليها، تعتمد على شيء بسيط وهي قدرة الالتصاق بين الجزئيات الصغيرة لكل مادة. هذا الخشب لو كان هذه المقادير المليمترات وما هو أصغر منها والذرات لو كانت تتنافر فيما بينها، لا تتجاذب لا تلتصق، بحيث كل مثلا مقدار صغير جدا لا يلتصق بالمقدار الآخر، هذا ما يصير منبر، يصير ينهار. الجبل العظيم لو كان التركيب ماله مثل التراب اللي حبات الرمل ما ملتصقة فيما بينها، يبقى جبل؟ لا يبقى جبل، شوية ريحة طيرة. ماذا لو أن الله سبحانه وتعالى نزع خاصية الالتصاق بين المواد هذه؟ شوف بناية الأمم المتحدة، ما أدري من كذا من الطبقات تحول هكذا مثل الشمعة اللي تذوب تحت الجبل العظيم كله يصير كومة تراب. هذه القدرة البسيطة، أنه شيء يلتصق بشيء، لو بس هذه انشالت انتهى الموضوع. زين، هذه يرتبط الكون كله بها، عادي جدا أن يرتبط الكون في بقائه واستقراره بأفضل خلقه وأعظم بريته وأنواره المحدقة بعرشه من الأزل، هذا لا يرتبط، هذا يستغرب، هذا أمر غير طبيعي. لذلك ذهب بعض علمائنا، وهو تيار موجود عند أهل الكلام، إلى أن الإمام الحجة الإلهي سواء كان نبيا أو كان إماما يرتبط به بقاء الكون، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، يعني انتهى النظام الكوني. هناك بعض العلماء لا يتفقون مع هذا الأمر، ومنهم من القدامى مثلا شريف المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه، أحد علمائنا الكبار، وهناك بعض العلماء المعاصرين أيضا، لكن هذا أيضا تيار فكري وعقائدي موجود، أنه كما أن الحاجة للإمام للحجة، قلنا الإمام ما يشمل النبي، إني جائلك للناس إماما، الحاجة للحجة الإلهي كما هي حاجة تشريعية هي أيضا حاجة تكوينية، هذا على وفق ما وردت به الروايات، وكما قلنا هناك رأي آخر يحمل لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها على المعنى الفكري، على المعنى التشريعي، يعني حصلت فوضى فكرية، حصلت مشاكل في العقيدة، حصلت مشاكل في الأحكام وهكذا. نحن لا نستغرب أن الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه بأن يجعل تغيرات في الكون ترتبط بهم. المعجزات في الأنبياء واضحة، الكرامات في حق الأوصياء واضحة، بعضها بعيان الناس جميعا: أفعجبتم أن مطرت السماء دما، تقول السيدة زينب عليها السلام: تعجبون إذا قتل الحسين فأمطرت السماء دما؟ ما لازم يكون هذا محل عجب لمنزلة الحسين عليه السلام. وهذا مو فقط من طرقنا نحن الإمامية، هناك رواية تنقل أن هشام بن عبد الملك الحاكم الأموي المعروف استدعى محمد بن مسلم الزهري وهو قاضي القضاة عندهم، وما كان على منهج أهل البيت، وإن كان أحيانا يأخذ العلم من الإمام زين العابدين عليه السلام ومن معاصريه، فاستدعاه وقال له: يا ابن شهاب، أنت واحد الناس إن أخبرتني متى أمطرت السماء دما عبيطا. إذا أنت تعرف متى أمطرت السماء دما عبيطا أنت أعلم الناس. قال له: بلى، يوم قتل الحسين بن علي رؤي دم عبيط في العراق وفي بيت المقدس. هذه منه يقولها؟ ابن شهاب الزهري للخليفة الأموي. فقال له: اكتمها وإلا فيها رأسك. ردير بالك، هذا خط أحمر لتخبر عنه، لأن الذين قتلوا الحسين منه أسلاف هذا الفرع السفياني، وإن كان هو من الفرع المرواني من بني أمية، بس كلهم في طريق واحد. فأن تمطر السماء دما ويتغير، عدنا كثير لعدم معرفتنا بس بالنسبة إلى مقامات هؤلاء المعصومين وبالنسبة إلى قدرة الله، الأمر يسير. بل هناك ما هو أيسر: عندما ضرب الطفل الرضيع طفل الحسين بالسهم حرملة لعنة الله عليه، سال دمه من رقبته، فأخذ الحسين دم عبد الله الرضيع ورمى به إلى السماء. يقول الإمام الباقر: فلم تسقط منه قطرة واحدة، نظام الجاذبية الأرضية يتعطل من أجل دم طفل رضيع للحسين عليه السلام. وهذا مو حجة إلهي، مو إمام ولا نبي، وإنما هو ابن الإمام. لذلك قال: اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. يا رب، أنت أهلكت قوما لأنهم قتلوا ابن تلك الناقة التي عقروها وعدوا على فصيلها أيضا، فأيضا قتلوا. ليكون دم عبد الله الرضيع وهو ابن الحسين وهو حفيد رسول الله، سبط رسول الله، ابن سبط رسول الله، ليكون هذا أهون من تلك الناقة عليك. اللهم لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح. لفه بعباءته وكر راجعا إلى خيماته، تلقته ابنته سكينة: أبا، هل سقيت أخي ماء وجئتني ببقيته؟ سعد الله قلبك أبا عبد الله. قال لها: بني خذي أخاك مذبوحا من من الوري تقل لي يا بي يا يا بالطفيل عني دغطي أنا ما لقلب يا حسين أشوف ذبيح وماد رجلي أيه أنا خفت العطش لن يلحق علي هذا الخفت من طحت. هذا موقف الأخت. الله يساعد الأم. أنت شايف الأمهات لما ابنها خصوصا إذا صغير شوية يسخن هي بعد تقوم قيامتها لا تقدر تنام لا تقدر ترتاح. شلون الآن أمها تشوف طفلها الصغير مذبوح بسهم ودمه يجري من رقبته كأني بها لما رأت طفلها يا صاحت وولدا يا ابني يا ابني يا عبد الله على فرقا أنا صبري فداء ودرا فداء يا دين شو مسوي لأنت حرملة يا دين يا دين قل الحرملة ويا يا بل الماء يا يحين شبحت عيناك نشن عليك بسهم ورداك يا ابويا يا ابني التسر قلبي بشرتك كسر خاطري مذبوح شفت يا شنو الذنب يا ابن العملت بعدك صغير ما ارتكبت شيء شنو الذنب يا ابن العملت عطشان ولسانك دلعت مرملا ومذرأته وأمه أعولا تدعو بصوت صدع الجلمدى تقول عبد الله ما ذنبه منفطما آيا بسهم الردى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.